الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. أحبابي في الله، سؤال مهم ومحير للكثير: كيف ينجو المسلم بنفسه من الفتن؟ النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ واستجار بربه تبارك وتعالى من الفتن، ودعا ربه وقال: وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يعني يا رب املأ قلبي بالشوق إليك، لكن لا يكون سبب هذا الشوق إليك ضراء تنزل أو فتنة أخف على ديني فيها. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن حينما تقع الفتن كيف ننجو؟ أسباب النجاة، هذا هو لقائي بكم في هذه الحلقة، وأدعو الله عز وجل أن يرزقني وإياكم السداد والتوفيق. أول شيء وأهم شيء وأهم سبب ينجو به العبد من الفتن تقوى الله. أجل، تقوى الله. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال أيضا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يجعل له مخرجا، مخرج من الفتن، مخرج من الضيق، مخرج من الهم. فتقوى الله سبحانه وتعالى. إذن حينما تقع الفتن خطير جدا أن يعصي العبد ربه، أن يعصي العبد ربه. أحبابي في الله، الناس ثلاثة في الفتن: اتنين فاهمين كويس جدا هما بيعملوا ايه، والاتنين دول طرف نقيض. لو انسان مفتون فاهم سكته لأنه عايز سكة الفتن، وإنسان أنار الله بصيرته فعرف الحق من الباطل، وناس عامة الصالحين في النص التبس عليهم الأمر، ليس عندهم النور الرباني الإيماني القوي الذي به يتبصر الحق من الباطل، علم وإيمان وتقى وصلاح، وليسوا فاسدين، هم صالحون. فالناس ثلاثة من الأسباب التي تقطع عنك النور، وأنت من عموم الصالحين تقطع عنك النور فلا تستطيع أن تتبصر الحق ولا أن تتبين الحق، فتعيش تايه شايف الصورة ضبابية مش واضحة: الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي. عشان كده إذا وقعت الفتن اشغل نفسك بتقوى الله وطاعة الله، ينجيك ويبصرك وينير بصيرتك. إنما لما تشوف نفسك وقت الفتن بترتكب الذنوب والمعاصي، يبقى اعلم أنك أقرب إلى الفتنة وستفتن. وهذا الكلام والله من أهم النصائح التي أتوجه بها لنفسي ولإخواني وأخواتي وأحبابي. تقوى الله عز وجل. اثنين، ثانيا التوكل على الله. احنا ضعاف يا احبابي، ضعاف. حينما تنزل الفتن ما نقدرش ندفعها، ولا يستطيع ان يقف انسان امامها. زي بالضبط واحد نزل في موج متلاطم موج عاتي عالي هيقدر يقف قدام الموج؟ لو وقف قدام الموج الموج هيكسره. يبقى الحل انك لا تتعرض لهذه الفتن. طب تعمل ايه؟ تلجأ الى الله وتستعين بالله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني كافي. ربنا عز وجل هو الذي يكفيك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يبقى انت في اضعف حالاتك وقت الفتن محتاج لربنا جدا جدا دائما، لا سيما وقت الفتن لانك ضعيف. الانسان بيكون في حالات اشد حالات الضعف وقت الفتن. وقال الله عز وجل ايضا، وهذه الآية تحكي قصة موقف، وازاي ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتصم بالله وتوكل على الله عز وجل ازاي ربنا عز وجل نجاه من فتنة، نجاه ونجى الصحابة من كرب وبلاء وأذهب عنه الفتنة. فتنة كانت معركة حرب. قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اعتصم النبي بربه وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. متى كان ذلك؟ في اليوم التالي على معركة أحد. مشي الكفار بقيادة أبي سفيان وتجمعوا بعدما وصلوا خلاص قربوا من مكة، وتجمعوا وجهزوا العدة وأرادوا أن يرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ليقتلوهم. ويصير الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام، فماذا يقول النبي؟ قال الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل، ليس لنا إلا الله. فيقيد الله تبارك وتعالى رجلا كافرا يذهب إلى أبي سفيان ويقول له كلاما لم يرسله به النبي عليه الصلاة والسلام وكلام غير حقيقي، يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جمع أصحابه وندم من لم يشارك في المعركة بالأمس وتجمعوا مع حول محمد وهم يقصدون السير إليكم، مع إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يأتين معي إلا من كان يقاتل بالأمس. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى حمراء الأسد. وصل الخبر لأبي سفيان فخاف أبو سفيان وفت ذلك في عضده، وراجع أبو سفيان وصرف الله كيده عن النبي عليه الصلاة والسلام بسبب كلمة النبي عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل. نجاه الله من فتنة مترقبة اللي هي اللقاء العدو والقتل. طيب، قال ابن عباس في صحيح البخاري حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقال محمد حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم إلى آخر الآية. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال حسبنا الله ونعم الوكيل حماه الله عز وجل من شر مترقب سيأتي، وحينما قالها نبي الله إبراهيم حماه الله من شر وقع فيه. إذن كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل بها ينجي الله المتوكل على الله سبحانه وتعالى حتى وإن وقع في البلاء، وده معنى غاية في الأهمية والخطورة، حتى وإن وقع في البلاء. إذن المسلم موصول بربنا دائما وأبدا، موصول بربنا عز وجل دائما وأبدا حتى وإن وقع البلاء. لا، أنا عندي إيمان وثقة في طلاقة قدرة الملك أنه كن فيكون، كن فيكون سبحانه وتعالى. ثالثا التضرع إلى الله بالدعاء. إحنا لما بيجي الفتنة وبيجي البلاء تلاقي الناس قاعدة سهرانة على النت تتابع الأخبار أو أمام الفضائيات. يا عم قم صلي ركعتين، قم ادرع إلى الله، قم تضرع، ارفع أكف الضراعتي إلى الله وقول يا رب انقذ المسلمين، يا رب اكشف البلاء، قم ادع ربنا سبحانه وتعالى، لأن ما نزل البلاء إلا بذنب ولن يرفع إلا بتوبة. قم ادرع إلى الله، اسجد كده بين يدي الله تبارك وتعالى وادع ربنا. تعامل إن أنت سبب البلاء إزاي؟ الذنوب، الذنوب والمعاصي. مش نزل بذنب، طب أنا ذنوبي فيه، ما أنا ذنوبي لها دور. قول له يا رب أنا عارف إن أنا مذنب، وأنا عارف إن في عقوبة نزلة بسبب ذنوبي، أستغفرك من ذنوبي يا رب، وتتوب وتعود إلى الله عز وجل وتضرع وترفع أكف الضراعة إلى الله. الدعاء يا جماعة ينفع مما نزل ومما لم ينزل. الدعاء احنا بندعي رب قدير، كن فيكون سبحانه وتعالى. قال الله مستنكرا على الذين حينما ينزل البلاء ولم يتضرعوا إلى الله، قال الله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. كان من المفترض أن يضرعوا إلى الله لما ينزل البلاء، لكنهم لم يتضرعوا فمش هينكشف البلاء. كان المترقب لما تيجي الفتن يتضرع الإنسان ويلجأ إلى الله عز وجل. وقال الله عز وجل أيضا، بس دي بقى وقع بقى البلاء،
ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.
هنستنى لما نبقى كده ينزل الفتن، ينزل البلاء، ينزل الغضب، وبعدين ما ندعيش ربنا ولا نستكن لربنا، وبعدين ايه الحل وايه النتيجة؟ الفتن هتعم وتزداد وتتأصل وتتجذر. فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، اكف الضراعة الى الله واللجئ الى الله سبحانه وتعالى. رابعا من اهم اسباب النجاة من الفتن الصبر والصلاة، الصبر والصلاة.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة.
ده أمر ربنا للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة في كل النوازل، في كل البلايا، في كل الفتن لكي تنجو. اصبر وسيجلي الله تبارك وتعالى البلاء. طيب وإيه كمان؟ افزع إلى الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه الأمر صلى عليه الصلاة والسلام. واعلم بأن العبادة وأن الصلاة في هذا الوقت في أوقات الفتن عظيمة الأجر عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلي. تعرف كده زي إيه؟ زي ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك عمرة في رمضان كحج معي، عمرة في رمضان كحج معي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. حاجة كده أيام النبي، كأنك عملت عمل والنبي موجود، هجرت والنبي موجود، حجيت مع النبي عليه الصلاة والسلام. العبادة في الهرج، العبادة في وقت الفتن وكثرة القتل والجرأة على الدماء كهجرة إلي. والصلاة بصفة خاصة زي ما قلت وبأكد، استيقظ حديث البخاري في الصحيح من حديث أم سلمة، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا، صلى الله عليه وسلم وقال: ماذا أنزل الليلة من الخزائن؟ ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ من يوقظ صواح ذات الحجر، يعني أزواجه، يوقظهن أي للصلاة، يقوم يصلي قيام الليل، ليه؟ في فتن. والنجاة من الفتن بالصلاة، والنجاة من الفتن بقيام الليل، والنجاة من الفتن بطاعة الله، والنجاة من الفتن بالتقرب إلى الله جل جلال الله. من يوقظ صواح ذات الحجر، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فإحنا الشاهد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن سبيل الخلاص من الفتن أن يفزع المرء إلى الصلاة، لا سيما قيام الليل. اللهم أعنا على قيام الليل يا رب. يبقى دلوقتي الصبر والصلاة، ومن أهم الأسباب أيضا الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة. يعني إيه؟ القرآن، عليك بالقرآن، عليك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طب القرآن نعمل إيه؟ استمر في تلاوة، في حفظ، في تدبر، في فهم، في عمل، كل ده مع القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث العرباض بن سارية، حديث مشهور، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، أو في رواية: وإن عبدا حبشيا، في رواية: فإنما المؤمن كالجمل الأنف حينما قيد ينقاد. إيه الجمل الأنف؟ الجمل الأنف هو الذي جعل زمامه في أنفه، أو هو الجمل الذي عقر أي جرح أنفه خطامه، فجعل حينما يقوده صاحبه يجي الخطام على الجرح فينقض سريعا، ده اسمه الجمل الأنف. دلالة على إيه؟ على إنه ما بيقولش لا. وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حينما قيد ينقاد، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فإنه من يعش منكم بعدي، يبقى العصر الذهبي لأمة الإسلام أيام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما بعد النبي اختلاف، اختلاف كثير. أي والله وقع الاختلاف ووقعت الفرقة يا رسول الله، كما قلت، كما قلت: يا من لا ينطق عن الهوى، صلى الله عليك وسلم وبارك. فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف، ناس مختلفة، ناس مفترقة، الناس بعيدة، الناس ليسوا على قلب رجل واحد. وهذا هو ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تتفرق الأمة وأن تتوزع الأمة. اللهم احفظنا يا رب، وردنا إلى ما يرضيك يا رب العالمين. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك بالكتاب والسنة. سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. طب والسنة فيها أمر بالقرآن، زي ما القرآن فيه أمر بالسنة، يبقى الاعتصام بالكتاب والسنة دي وصية النبي عليه الصلاة والسلام. لما يبقى فيه اختلاف، لما يبقى فيه فرقة، لما يبقى فيه فتن، لما يبقى فيه بلاوي من دي، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بإيه؟ أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة. سادسا، ودي مهمة جدا جدا، الفرار من الفتن. من أساليب النجاة أثناء الفتن الفرار من الفتن، أجل من أساليب النجاة عندي سيل من الأحاديث وسيل من الأدلة. اسمعوا معي أيها الأحباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. أفلح من كف يده يعني إيه؟ يعني أفلح من لم يحمل السلاح ويقاتل في زمن الفتن. وحديث المقداد قال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ثلاثا، ولمن ابتلي فصبر فواها أو فواها. فواها دي معناها تعجب واستحساء، ده السعيد فعلا الذي يبتلى فيصبر والذي يتجنب الفتن يفر من الفتن، ده الإنسان السعيد الذي لا يتعرض للفتن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. شعف الجبال يعني قمم الجبال، أفضل حاجة عنده ده المسلم الذي يريد الله والدار الآخرة. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال وبطون الأودية، اللي هي أماكن ومواقع القطر، اللي هي بطون الأودية أماكن تجمع الماء بيكون فيها حواليها الخضرة وحواليها الحياة، لأن الماء سر الحياة. زي ما كان أيام لما ترك نبي الله إبراهيم ولده إسماعيل في الصحراء لمكة قريبا من البيت، فضرب برجله إسماعيل فخرجت ونبعت ماء زمزم، فجاءت الطيور فتعرفت القبائل في هذه المنطقة على الماء من الطيور، رأت الطيور تحوم في هذا المكان فعلموا أن فيه ماء. فدائما الكائنات تحوم حول المكان الذي فيه ماء. فالإنسان هيبقى مع غنم، هيروح به فين؟ هيروح به قمم الجبال، أماكن الخضرة، أو مواقع القطر، مواقع المطر اللي هي بطون الأودية. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال وبطون ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن. يبقى ساب الحضارة وساب المدن وساب كل حاجة وراح للصحاري وراح للجبال وراح للأودية يفر بدينه من الفتن، لأنه عايز يفر بدينه. الدنيا ليس لها ثبوت وليس لها بقاء، وعما قريب ستزول وستنتهي، وسنلاقي ربنا تبارك وتعالى، ولن تنفعنا أموالنا ولن تنفعنا ثرواتنا ولن ينفعنا إلا ديننا. يفر بدينه من الفتن. في رواية لمسلم: يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. الله حتى لو تجمع عنده مال يؤتي الزكاة، ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير. يعني يعبد ربنا إلى أن يأتيه الموت. الموت يقيم الصلاة يؤتي الزكاة يعبد الله عز وجل حتى يأتيه الموت ليس من الناس إلا في خير. الفتن اللي عند الناس مش وصلاله، مش وصلاله، لأن الإنسان مشكلة مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام، أو جعل الله تبارك وتعالى الإسلام من خلال هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن الزاني حينما يرتكب جريمة الزنا يجلد 100 ويغرب سنة. ليه يغرب سنة؟ لأن دي بقت فتنة بالنسبة له، بقت معصية بالنسبة له. كل ما يمر ويشوف البنت أو المرأة التي ارتكب معها الفاحشة يهيج قلبه فيعاود لارتكاب الفاحشة، إنما سنة حتى ينسى، سنة حتى ينسى، يبقى ترك، لأن المنطقة دي منطقة شر بالنسبة له. وقاتل 100 نفس، قاتل 99 نفس أراد أن يتوب وأراد أن يعود إلى الله عز وجل. فما الذي حصل؟ دل على راهب فعقد له الدنيا فقتله، ثم دل على عالم بعدما قتل 100 نفس فقال له: اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معه. ليه؟ شر الناس في أرضه وصله، طول ما هو في الأرض دي هيعمل معاصي، هيقتل، مش هيوقف. زي بالضبط اللي له صحبة وليه شلة، الشلة دي بتتاكل معاصي، مخدرات أو سجاير أو كلام من ده، مش هيتوب وهيسيب المنكرات دي إلا إن ترك هذه الأرض وهذه الشلة وهذه المجموعة. أنت مثلا كل ما تقعد لوحدك وترتكب معاصي ومنكرات مش هتتوب عن المعاصي إلا ما تتصرف في الخلوة، تصرف في حل فيها، ما تقعدش لوحدك. المكان ده كل ما تروحه بترتكب ذنوب مش هتسيب الذنوب ولا هتقدر تتوب إلا ما تبعد عنها. زي بالضبط ما قلت لحضراتكم سابقا، الإنسان بيرتكب الذنوب ويعود إلى الذنوب بعدما يتوب. إيه السبب؟ لأنه لم يعالج أصل الداء اللي هو تعلق القلب بالدنيا وتعلق القلب بالشهوات وتعلق القلب بالملذات. فهذا الرجل ترك الأرض سالمة من شر الناس، زي قاتل المائة نفس سلم من شر الناس وقبضته ملائكة الرحمة. وفي حتة كده فايدة مهمة جدا أحبابي في الله، أن المفسد ما تغسلش إيدك منه، لأن من الممكن أن يكون مصلحا. طب ده بالغ في الإجرام، ده قتل مية، قتل مئة نفس ولزل في بوادر الخير. وده يخلينا يفتح أفاق الدعوة، إن مع الشخص ما مكان إفساده وفساده إنه لا ينقطع أبدا الأمل والرجاء إنه ممكن يبقى عبد صالح. نكمل بعد الفاصل إن شاء الله. عدنا. أحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. من أهم الأسباب، أسباب النجاة من الفتن، الفرار من الفتن وعدم التصدي لها وعدم التعرض لها. كما ضربت مثلا لحضراتكم أن الإنسان لو أن هناك موجة عاتية إن وقف أمامها كسرته، فينبغي أن يبتعد عنها. وإحنا عندنا أسلحة كثيرة، ده السلاح السادس، الفرار من الفتن وعدم التصدي لها وعدم التعرض لها. في حديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قيل ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره، يتقي الله ويدع الناس من شره. سبحان الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، حديث مهم جدا في صحيح مسلم من حديث أبي بكر، إنها ستكون فتن، إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها. القاعد يعني الذي ينظر إلى الفتنة دون أن يشارك ودون أن يمسها، خير من الماشي فيها أي الآخذ بأسبابها، ماشي في سكتها، يعني ده مفتون، المشي ده مفتون. والماشي فيها خير من الساعي إليها، الساعي هو المتسبب في الفتنة، متسبب هو سبب الفتنة. وفي البخاري من تشرف لها تستشرف، الفتنة دي من تشرف لها تستشرف. يبقى القاعد ده أقرب إلى الأمان، إنما الماشي والساعي تستشرفه الفتنة، تستشرفه، تستشرفه يعني تصرعه تقتله. من تشرف لها يعني تطلع لها وتعرض لها، تستشرفه تصرعه وتهلكه، ده معنى كلمة من تشرف لها تستشرفه. ألا فإن نزلت أو وقعت، النبي بينصح بقى دلوقتي ويوجه، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، يبعد يروح في الصحراء، ياخد الإبل بتاعته ويروح الصحراء. ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، يبعد عن الفتنة. فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، يعني هو له سلاح وله سيف، يكسر السيف ليه؟ حتى لا يصير صالحا للاستخدام. حتى لا يصير صالحا للاستخدام، ما يستعملوش بقى في القتال، ممكن يقتل به، لأن الموضوع خطير جدا. وأنا عايز أقول لحضراتكم الأحاديث دي هي التي جعلت بعض الصحابة لم يقاتل مع علي بن أبي طالب، وقف زي سعد بن أبي وقاص، محمد بن مسلمة، أبو بكر، بعض الصحابة كده قالوا لا احنا مش هنقاتل مع أي حد، واعتزلوا الأمر بسبب كده. طبعا قناعتنا إن الحق كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالنصوص دي متعلقة بمن؟ بمن كان ضعيفا، كان ضعيفا ما يقدرش يقاتل، أو كان ليست عنده بصيرة يتبصر الحق من الباطل، يبقى نقول له الأحاديث تنطبق عليك دائما. ماشي حبيبي في الله؟ إنما ويبقى الأصل أنه وجوب نصرة الحق ووجوب نصرة المظلوم. ففي هذه الحالة النبي عليه الصلاة والسلام يقول للضعيف اللي ما يقدرش، ولي مش واضح له مين الصح في وقت الفتن والاقتتال، ده بقى اللي له ابن، من كانت له ابل فليلحق بابله، يلحق بارضه، يلحق بغنمه، ويعمد او ما فيش كده خالص، يعمد الى سيفه فيدق سيفه بحجر يكسره يعني، ثم لينجو ان استطاع النجاء. ينجو ازاي؟ في روايه لاحمد باسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: ان ادركت شيئا من هذه الفتن فاعمد، ده في سياق اخر طبعا غير السياق الحديث ده، فاعمد الى احد فاكسر به حد سيفك، يعني احد ده حجاره، امسك حجر من احد وكسر حد السيف، فاكسر به حد سيفك، ثم اقعد في بيتك، فان دخل عليك، يعني دخل حد دخل عليك بيتك عشان يقتلك، فقم الى المخدع، فان دخل عليك المخدع فاجس على ركبتيه وقل باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين، فقد كسرت حد سيفي وقعدت في بيتي. فقال رجل: ارايت ان اكرهت حتى ينطلق بي الى احدى الطائفتين، حصل اكراه والا يكون المصير القتل، فتم الإكراه إن أنا أكون مع أحد الطائفتين، فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني. قال: يبوء باسمه واسمك ويكون من أصحاب النار، يعني من قتلك. فالشاهد إن الفرار من الفتن حينما تكون ضعيفا، وحينما لا يتبين لك الحق من الباطل، ما تكونش شايف الصورة كويس، في ضبابية في الصورة. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الفتن التي يتعامل المسلم معها بهذه الطريقة. ففي سنن الترمذي وأبي داود من حديث أبي موسى الأشعري يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. لا إله إلا الله. يبقى الصبح كان بيصلي معنا في المسجد، آخر النهار بقى كافر بالله، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، كان بيصلي معنا العشاء في الصباح لأنه كفر بالله، فتن شديدة فعلا كقطع الليل المظلم. القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم، يعني العصي التي بها يتقاتل الناس، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم، وتر القوس اللي بيه بيرمي الإنسان، الرمي، رمي السهام، واضربوا سيوفكم بالحجارة، يعني كل وسيلة قتالية كسروها. فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم. تعرف حديث آخر: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. لأن أنت محتاجين إنك تقابل ربنا وليس في يدك تلطخ بدم مسلم. وفي نصيحة للنبي عليه، من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، رواها ابن حبان في موارد الظمآن، لما قال له الحديث حديث طويل، فيه بيقول له: أرأيت يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد حتى لا يستطيع الرجل أن يقوم من فراشه إلى المسجد، فقال الله ورسوله أعلم، فقال تعفف. قال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس موت شديد حتى يكون البيت بالعبد، الناس يعني قلوا جدا جدا، كيف تصنع؟ فقلت الله ورسوله أعلم، فقال اصبر يا أبا ذر. أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت في الدم كيف تصنع؟ يعني يصير الدم بحور، يعني بحور من الدم. قلت الله ورسوله أعلم، قال اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. قلت فآخذ سلاحي قال إذن تشاركهم، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك يبوء باسمه واسمك. فتن شديدة جدا جدا، جرأة على الدماء شديدة جدا جدا أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقول إسقاط الأحاديث دي على واقع بعينه المسألة صعبة، وإن كان في مثلا في بلاد زي سوريا ممكن، العراق ممكن، ليبيا ممكن، يعني يكون فيها الشيء من هذا، إنما الفتن التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي زي دي بالضبط مررنا بأشباهها من قبل، بتزيد وبتقل، لأن الفتن بدأت بمقتل عمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الباب يكسر، لما قال حذيفة بن اليمان لعمر بن الخطاب إن بينك وبينها باب مغلقا، فقال عمر له أيكسر أم يفتح؟ قال بل يكسر. فقال عمر إذن لا يغلق أبدا الباب. كان الباب مين؟ الباب عمر. فبموت عمر بدأت الفتن، ومن ساعتها الفتن بقى تزيد وتقل تزيد وتقل. حصل قبل كده الدماء أريقت أنهار في العراق قبل كده في اجتياح للخلافة الإسلامية، دخل إراقة الدماء في بيت الله الحرام القرامطة، منعت الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما من شدة الفتن التي كانت. فالفتن بتزيد وبتقل في الأزمنة المختلفة والأماكن المختلفة. طيب 7 من الأسباب المهمة، حفظ اللسان. أردت أن تنجو من الفتن احفظ لسانك. الصوت العالي وقت الفتن هو الصوت المفتون، كلمة قال أحد الصالحين، الصوت العالي وقت الفتن هو الصوت المفتون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو في سنن الترمذي من صمت نجا، من صمت نجا. أحيانا كده أفضل حل في الموقف اللي أنت فيه السكوت، أحيانا ممكن تتكلم بكلمة تتسبب في إراقة الدم، تقابل ربنا عز وجل إزاي بالدم ده في وقت الفتن، وفي جرأة عجيبة على الدماء، جرأة عجيبة جدا على الدماء، بسهولة الناس تقتل بعضها البعض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 8 حرمة ترويع المسلم، الترويع بس، أن تعلم بأن ترويع المسلم حرام وألا تروع مسلما. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، إنك ترعبه إنك تخوفه. وفي بعض الناس ممكن يمزحه بأسلوب الترويع وهذا حرام، هذا حرام، تعمل حركة تفزعه وتقول ده أنا كنت بهزر، هذا لا يجوز. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في صحيح البخاري لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح وإن كان مازحا فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده في حفر من النار. يعني ممكن السلاح يطول فتقتل أخاك فتروح النار وما كنتش تقصد، ما كنتش تقصد. حمل السلاح في وقت الفتن خطر، خطر. ليه؟ ممكن إنسان وديع محترم يتعرض لموقف يستفز فيه فيستعمل سلاحه في وقت الغضب فيقتل. فمن إنسان محترم لمجرم، من محترم لمجرم، والسبب إنه مسك سلاح. ففي وقت الفتن زي ما النبي قال يعني اعمد إلى سيفك فكسره، كسر السلاح، ابعد عن السلاح. قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعاطى، أن يتعاطى السيف مسلولا. وانت بتدي السيف كده تديه مسلول، ده طبعا ما فيش يعني أيام النبي عليه الصلاة والسلام أو أيام زمان السيوف، يعني أن تعطي السيف مسلولا. تاسعا، حرمة حمل السلاح على المسلم، دي لوحدها حرام حتى وإن لم يقتل. لو واحد بس شايل السلاح على أخوه حرام حتى وإن لم يقتل. قال النبي عليه الصلاة والسلام في لفظ شديد جدا جدا: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. من حمل علينا السلاح فليس منا، عارف يعني فليس منا؟ مش من المسلمين، انه يحمل السلاح بس. الله، ده الموضوع خطير جدا جدا. مش يحمل السلاح يقتل به لما يقتل، لا، حمل السلاح فقط. عاشرا واخيرا، حرمة الدم المسلم، حرمة الدم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إني فرطكم على الحوض، يعني سابقكم إلى الحوض، وإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة فلا تقتتلن بعدي. يبقى النبي يتباهى بأمته، وإنت بتقتل أسرة في صورة رجل، تقتل أسرة، الرجل ده كان ممكن ينجب وذريته تنجب وهكذا ويزيد عدد الأمة المسلمة. فالذي يقتل هذا، الذي يقتل هيروح فين من مقابلة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة؟ النبي يتباهى بكثرة الأمة وهو بيقلل عدد الأمة المسلمة. وآية عندنا قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فليقتل مؤمنا متعمدا. وقال الله عز وجل:
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب.
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يشركون ولا يقتلون ولا يزنون، الثلاثة دول، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد خلود. خلود مين؟ خلود أبدي للمشرك، خلود للقاتل والزاني، دليل على طول المكس، يعني يكاد يكون ما يخرجش لأنه قعد كتير قوي. أكتر الناس مكوسا في النار القاتل، أكتر الناس اللي يتعذبوا في النار القاتل، القاتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. انت متخيل ايه؟ متخيل ده الناس بتقتل بعضها على اتفه الاسباب، واقفين في بنزين عايزين يعبوا بنزين، حطوا بنزين ممكن يتخانقوا يقتلوا بعضهم، عربيه خبطت عربيه يقتلوا بعضهم، على ايه؟ ايه ده؟ ايه الاسباب التافهه دي؟ قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. بسهولة ممكن ربنا عز وجل يتجاوز عنك، بس ما لم تصب دما حراما الحق نفسك بقى وعد الى الله. اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء، اول حاجه اللي استفتح الحساب كده على الدماء. قال النبي عليه الصلاه والسلام: كل ذنب عسى الله ان يغفره الا من مات مشركا او مؤمن قتل مؤمنا عمدا. شفتوا الشرك والقتل، حطوا الاثنين في حديث واحد، الشرك والقتل. كل ذنب عسى الله ان يغفره الا المشرك والقاتل، قاتل عمدا طبعا، كلام كله على القتل ايه عمدا، القتل خطا ده طبعا حاجه ثانيه. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: لا يزال المؤمن معنقا صالحا. معنقا يعني خفيف الحمل، فبيجري بسرعه، السير سهل، حمله خفيف، ما لم يصب دما حراما. فان اصاب دما حراما بلح. يعني ايه بلح؟ يعني اعياه وانقطع ظهره من السير، مش قادر يمشي، مش قادر يمشي. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. القتال كفر، ليه؟ لبشاعة الذنب. مش كفر يعني يخرج من الملة، لا، كفر أصغر، كفر دون كفر، دليل على انه ذنب بشع، بشع جدا. حبيبي في الله، 10 اسباب ذكرتها وطرحتها بين يدي حضراتكم لمن أراد النجاة من الفتن. أدعو الله عز وجل أن يرزقنا إياكم السداد والإخلاص، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أعدهم تاني: أول حاجة تقوى الله، ثانيا التوكل على الله، ثالثا التضرع والدعاء، رابعا الصبر والصلاة، خامسا الفرار من الفتن، سادسا الاعتصام بالكتاب والسنة، سابعا حفظ اللسان، ثامنا حرمة ترويع المسلم، تاسعا حرمة حمل السلاح على المسلمين، أخيرا حرمة الدم المسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وجعلني الله إياكم جميعا من الثابتين في وقت الأزمات وفي وقت الفتن، وأسأل الله ألا يقبضنا إلا وهو راض عنا. اللهم إنا نسألك إن أردت بعبادك فتنة أن تقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. احفظ دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، احفظ مصرنا، اجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.